بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 47 من باب صلاة العيدين من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي على فنون الندية، شرح منظومة السبل السوية فك السنن المروية. صلنا معكم عند قول المؤلف رحمه الله: والحمل للسلاح فيها قد منع، والحمل للسلاح فيها قد منع إلا لخوف من عدو فاستمع، وماشيا فاخرج لها وخالفي طريقك الأولى، طريقك الأولى رجوعا فعرفي. قوله والحمل للسلاح فيها قد منع إلى آخر البيت، أي إنه لا يجوز للمسلم أن يحمل السلاح عند ذهابه إلى صلاة العيد أيا كان نوع السلاح، لأن اليوم أي يوم العيد يوم رحمة وأمن وأمان وتجمعات ولقاءات على طريقة الإسلام ودعوات متبادلة بأن يتقبل الله من جميع المسلمين صالح أعمالهم من عقيدة وصلاة وصوم وحج وكافة فضائل الإيمان والإحسان، فضائل الإيمان وكافة فضائل الإيمان والإحسان والإسلام. فلا حاجة إذن إلى حمل سلاح خفيف أو ثقيل خوفا من نزغات الشيطان العدو المبين للإنسان، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى حمل السلاح كالخوف من اعتداء أعداء الدين من الكفرة والمشركين وسائر الحاقدين على المسلمين والإسلام، فإنه لا مانع من حمله وإرهاب الأعداء به، إن الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد جاء في السنة ما يدل على معنى ما ذكره الناظم من منع حمل السلاح في صلاة العيدين، كما جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح، سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى. فبلغ الحجاج فجاءه يعوده ويزوره، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم أو يدخل الحرم. وقال الحسن البصري رحمه الله: نهوا أن يحملوا، أي السلف، أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. ففي قوله حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه هو محل الشاهد من الأثر على كراءة حمل السلاح يوم العيد، ومبني على قاعدة المحدثين أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرفع عند كثير من أهل العلم بهذا الفن. أما قوله في الأثر المذكور، قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح، وقد قال الحافظ بن حجر: لم أقف عليه موصولا إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحمل، أي السلاح. قد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد، نهى أن يخرج بالسلاح يوم العيد. قلت: ومجموع ما ورد، يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت: مجموع ما ورد من الأدلة يعتبر صالحا للاحتجاج به على كراهة حمل السلاح يوم العيد لما سبق بيانه، والله أعلم. قوله: وماشيا فاخرج لها وخالفي طريقك الأولى رجوعا فعرفي، في هذا البيت بيان سنتين من سنن العيدين، الأولى منهما الذهاب ماشيا لما في ذلك من الأجر، إذ الأجر على قدر النصب أي التعب، وقد جاء الأمر بالمشي إلى الصلاة عموما، فيندي تحته المشي إلى صلاة العيدين وغيرها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، كما ورد النص في مشروعية المشي إلى صلاة العيدين في جامع الترمذي وسنن ابن ماجة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. وقال الترمذي: حديث حسن. غير أن تحسين الترمذي لم يسلم له، وقال بعض المحدثين إن في سنده الحارث الأعور، وثقه بعضهم كالنسائي وابن معين، وكذبه البعض الآخر كالشعبي وابن المديني، وله شواهد وإن كانت لم تسلم أسانيدها من مقال كحديث علي المذكور، إلا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يشهد له بعمومه. وهذه المسألة دل عليها قول الناظم: وماشيا فاخرج لها. أما السنة الثانية فهي مشروعية مخالفة الطريق، يعني يذهب إلى المصلى بطريق ويرجع من المصلى إلى البيت بطريق آخر. قيل للإمام فقط، وقيل هو الأولى لكل ذاهب إلى صلاة العيد من إمام ومامون وذكر وأنثى بحسب القدرة والإمكان، وهي من سنن العيد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلونها. وجاء في البخاري قوله: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، أي إلى بيته. وورد فيه حديث جابر حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ومثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منه. وقد جاء في هذه السنة من الحديث ما يعضد بعضه بعضا ما يعضد بعضها بعضا كحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، وكحديث أبي رافع عند ابن ماجة. قلت: ويقول شيخنا زيد رحمه الله: وبعض هذه النصوص يعضد بعضا فتكون صالحا للاحتجاج بها على مشروعية مخالفة الطريق لكل ذاهب إلى صلاة العيد، غير أنه يجوز للإنسان أن يخرج للعيد راكبا، أي على سيارة أو دابة ونحو ذلك، ويكون راكبا ويعود راكبا، كما يجوز له أن يرجع في الطريق التي خرج إلى الصلاة بها، لأن هذه كلها من السنن وليست من الواجبات. وذلك لما جاء عن بكر بن مبشر قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى ونصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. قال ابن السكر: إسناد صالح. فالنص دليل، يقول شيخنا زيد رحمه الله: فالنص دليل قائم على الجواز، وتلك النصوص المتقدمة دليل على الاستحباب، استحباب المشي إلى مصلى والعودة منه أيضا ماشيا، ويدل على الجواز الركوب على الدابة أو السيارة إلى المصلى أو رجوع من المصلى إلى البيت. والحكمة من مخالفة الطريق، وكذلك يعني أن يذهب بطريق ويعود بطريق آخر، كل ذلك جائز، وإذا عاد إلى نفس الطريق أيضا هذا جائز. والحكمة من مخالفة الطريق، ومما ينبغي التنبيه علينا العلماء، قد اختلفوا في الحكمة في مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد، بل قال الحافظ الفتح: اجتمع علي منها 20 قولا. ونظرت في الهدي النبوي في المجلد الأول صفحة 449، فألفيت اختار من 20 سبعة فقال، أي خلاصتها: أولا قيل ليسلم على أهل الطريقين، ثاني أي المار، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لكثرة شهادة البقاع، فإن الذهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وسابعا وأخيرا قيل وهو الأصح أنه لذلك ولغيره من الحكم، أي الماضية التي لا يخلو فعله عنها. انتهى من كلام الإمام ابن القيم في الهدي النبوي. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله: والمعلوم عند المحققين أن الأحكام الشرعية الدالة على الوجوب والاستحباب وضدهما يعمل بها سواء ظهرت لنا علة الوجوب أو الاستحباب أو ضدهما أو لم تظهر لنا علة شيء من ذلك، ونحن متعبدون بالأحكام لا بمعرفة العلل، والله هو العليم الحكيم. والأمر الآخر أنه إذا تعبدنا الله تعالى دائما بمعرفة العلة فقد تخفى علينا أحيانا بعض العلل فنترك تلك العبادة بسبب أننا لا نعرف العلة. فالعلة الأصلية لفعل الأوامر وترك النواهي هي التعبد لله تعالى، لقوله تعالى: قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. وكان السلف رحمه الله من الصحابة يفعلون المأمور ويتركون المحظور ولا يسألون عن العلل، لماذا أمر الله تعالى بهذا أو نهى عن ذاك، بل يتركون المنهي ويفعلون المأمور بدون سؤال عن العلة والحكم من ذلك. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي المصلى قبلها لم يشرع نفل ولا من بعد فعلها فعي. وفي الحديث: جاء حين يرجع لبيته فركعتان تشرع، وإن تفت فصلي ركعتين أو أربعا على روايتين. الشرع قوله: وفي المصلى قبلها لم يشرع نفل ولا من بعد فعلها فعي، أي أن صلاة العيدين الفطر والأضحى ركعتان ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه شيء من ذلك في المصلى، بدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. ومثل في الدلالة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. فهذه النصوص وما في معناها من الآثار الصحيحة دليل على كراهة الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، وهو مذهب كثير من السلف كابن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وبريدة ومسلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى، وإليه ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وشريح وغيرهم. أي على كراهة الصلاة قبل العيد أو بعدها في المصلى. وأجاز الصلاة قبل العيد وبعدها جماعة من السلف والفقهاء، منهم أنس بن مالك ورافع بن خديج وسهل بن سعد وأبو برزة الأسلمي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن البصري ومكحول وغير هؤلاء، وقد أجاب هؤلاء المجيزون للصلاة قبل العيد وبعدها عن النصوص الدالة على المنع بأجوبة غير مقنعة. من أراد الاطلاع عليها فليراجع نيل الأوطار المجلد الثالث 343. والراجح يقول شيخنا زيد رحمه الله: وراجح هو القول الأول، أي أنه يكره الصلاة النافلة قبل العيد أو بعدها. والراجح هو القول الأول لصلاة نصوص وقوة دلالتي على الكرات كما رأيت. قال الحافظ في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة، أن الجمعة بعدها يصلى أربع ركعات من صلى في المسجد، وإذا صلى في بيته يصلى ركعتين، وأما قبلها فليس للجمعة راتبة. وقوله: وفي الحديث جاء حين يرجع لبيته فركعتان تشرع، إنه ورد حديث فيه دلالة على مشروعية ركعتين بعد صلاة العيد في البيت، والمراد بهذا الحديث ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. والحديث صريح في مشروعية ركعتين بعد صلاة العيد كما اختار ذلك الناظم بقوله: فركعتان تشرع. تنبيه ومما يحسن أن ينبه عليه هنا أمران. أحدهما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإنه يتأكد في حق من دخل المسجد أن يصلي تحيته وتحية المسجد، لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يدع تحية المسجد حجة أنه لا صلاة قبل صلاة العيد. ثانيهما أن من أراد أن ينتقل أن يتنفل بعد صلاة العيد في المسجد أو في بيته نفلا مطلقا فله ذلك، ولا وجه لمنعه أو الإنكار عليه، والله أعلم. وقوله وإن تفت فصلي ركعتين أو أربعا على روايتين، في هذا البيت بيان لكيفية صلاة من فاتته صلاة العيد مع الإمام في المصلى، وقد جاء في بعض الآثار عن السلف أنه يصليها ركعتين كسائر الصلوات كمدرك إمام في التشهد لعمومه، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وإن أدرك إمامه بعد التكبير الزوائد أو بعد بعضها أي بعض التكبيرات لم يأتي به، وذلك لما جاء عن أنس بن مالك كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين أي بدون تكبير، والله أعلم. كما ورد في رواية أخرى عن بعض السلف أنها تصلى أربعا، فقد ثبت عن الضحاك أنه قال من كان له عذر يعذر به في يوم فطر أو أضحى فصلاته أربع ركعات. وصح عن علي بن رضي الله عنه أنه قيل له إن ضعفة المسلمين لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة يصلى العيد، فأمر رجلا يصلي بهم أربع ركعات، ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة. وأما من لحق مع الإمام ركعة فإنه يضيف إليها أخرى مثل صلاة إمامه، نقل ذلك عن حماد بن زيد أنه قال إذا فاتتك من صلاة العيد ركعة فاقضها واصنع فيها ما يصنع الإمام في الركعة الأولى، أي من حيث الكم والكير. وقلت يقول شيخنا زيد رحمه الله ويظهر من تنوع آراء السلف في كيفية ما فاتت وصلاة العيد مع الإمام في المصلى أن الأمر موسع فيه، وكيفما أمكن أن يصلي أجزاءه وصح منه، أي سواء أتى بالتكبير الزائد أو لم يأتي به فإن كل ذلك جائز، لأن التكبيرات من السنن وليست من الواجبات. فكيفما أمكن أن يصلي أجزاءه وصح منه. ثم قال شيخ حافظ رحمه الله وأكثر التكبير في العيدين، إذ جاء به التصريح في الوحيين كذاك في العشر وفي التشريق فاجهد هديت أوضح الطريق. الشر قوله وأكثر التكبير في العيدين إلى آخر البيت، أي إنه من الأعمال الفاضلة المستحبة والشعائر الحسنة التي وردت مشروعيتها في الكتاب والسنة، التكبير في العيدين قبل الصلاة وبعدها وأثناء الخطبة، فجاء الأمر به في القرآن الكريم في كلا العيدين في الفطر والأضحى. ففي الفطر قال الله عز وجل ولتكملوا العدة، أي عدة صيام شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما، وبعدها وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الأضحى قال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق 11 و12 و13. ومن السنة ما جاء عن سعد المؤذن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يعني في وقت ما يسكت الإمام وهو يلقي الخطبة يكبر الله عز وجل، أو السامع المستمع من المأمومين إذا سكت إمامه في أثناء الخطبة فإنه يذكر الله تعالى منها من الذكر التكبير. يكثر التكبير في خطبة العيدين إلا أنه ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، وهو ضعيف وعمار مجهول. وإلى هذه النصوص أشار الناظم بقوله جاء به التصريع في الوحيين، أي ثم إن مما ينبغي أن يعلم أن العلماء قد اختلفوا في افتتاح خطبتي العيد، أيكون بالتكبير أم بالحمد كغيرها من خطب الجمعة والحاجة ونحوها. قولان مشهوران، الأول أن خطبتي العيد تفتتح الأولى منها سبع تكبيرات نسكا، ولا تفتح الثانية سبح اسم ربك ولا نعم، وتفتح الثانية بسبع تكبيرات كذلك. فخطبة العيد الأولى تسع تكبيرات والثانية سبع تكبيرات، وأما الصلاة فالأولى سبع تكبيرات والثانية خمس تكبيرات. وقد استدل أصحاب هذا القول بأن بما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال من السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى أي تتتابع، الثاني بسبع تكبيرات تترى أي تتتابع، إلا أن عبيد الله هذا تابعه من فقهاء المدينة فلا يعطى قوله من السنة كذا حكم المرفوع، كما لو قال الصحابي وعليه فالأمر مرسل إن أراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا أراد فعل الصحابة فذاك شيء آخر. القول الثاني أن السنة في الخطبة جميعها أن تفتتح بحمد الله، قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقي الدين افتتاح الخطب بالحمد هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه فهو أجدم، انتهى بتصرف من الهدي النبوي. يقول شيخ نزيد رحمه الله وهذا القول هو الراجح، أن الخطب تفتتح بالحمد لله تعالى ثم بعد ذلك التكبير، وهذا القول هو الراجح لأنه هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كما نقل ذلك عنه أصحابه رضوان الله عليهم. وأما التكبير في أيام العيد فالجمهور من العلماء يقولون إن ابتداءه في عيد الفطر من وقت الخروج إلى المصلى إلى قيام الخطيب، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتكبير المطلق. وقال غيرهم يبتدأ من ليلة الفطر حين يرون الهلال حتى يغدو أي المصلي إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. وأما ابتداؤه في عيد الأضحى فمن صبح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، فهذا وقت مطلق فيها بين هذين الوقتين أي للتكبير. وبالنسبة للمقيم فإنه يكبر من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، والتكبير المطلق المقيد ويكون بعد الصلوات عقب الصلوات. قوله كذاك في العشر وفي التشريق فجهد وديت أوضح الطريق، أي اجتهد في الذكر على العموم في عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات، وفي أيام التشريق وهي الأيام المعدودات، ومن جملة الذكر الذي تسن العناية به التكبير، لأن فيه تعظيما لله وإجلالا له واعترافا بإحاطته بجميع مخلوقاته في أرضه وسماواته وهو أكبر من كل شيء سبحانه. وقد جاء الترغيب والترقيب في التقريب في العمل الصالح في أيام العشر، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العشر ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا حب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر ما من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال ابن عمر وابو هريرة وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتكبير المطلق. ومثلها في الفضل ومشروعية الذكر والتكبير أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولما كانت كلها من مواسم الخير وأسواق التجارة الرابحة، قد أمر الله بذكره وشكره فيها والتقرب إليه بصالح العمل الذي يقرب العبادة إلى الله زلفى، كما قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك يدخلون الجنة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وانطلاقا من تلك النصوص الواردة في فضل الأيام العشر وأيام التشريق، قال الناظم رحمه الله كذاك في العشر والتشريق فاجهد، أي اجتهد في التقريب إلى الله في التقرب إلى الله بما يرضيه من قول وفعل وعمل ومعتقد، ودع عنك الكسل فإنه حرمان، لا سيما الكسل في مواسم الخير وأوقات نفحات وأوقات نفحات الرب الكريم كهذه الأيام العشر وأيام التشريق وأيام رمضان وليالي العشر منها وليلة القدر فيها، فما أشد حاجتنا إلى ما ترجع به فما أشد حاجتنا إلى ما ترفع به درجاتنا وتكفر به سيئاتنا وتذكر به موازيننا إن كنا لأنفسنا من الناصحين ولها محبين ومكرمين ومن لقاء الله خائفين وجلين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 47 من باب صلاة العيدين من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية فكه السنة المروية. صلنا معكم عند قول المؤلف رحمه الله والحمل للسلاح فيها قد منع، والحمل للسلاح فيها قد منع إلا لخوف من عدو فاستمع، وماشيا فاخرج لها وخالفي طريقك الأولى رجوعا فعرفي. قوله والحمل للسلاح فيها قد منع إلى آخر البيت، أي إنه لا يجوز للمسلم أن يحمل السلاح عند ذهابه إلى صلاة العيد أيا كان نوع السلاح، لأن اليوم أي يوم العيد يوم رحمة وأمن وأمان وتجمعات ولقاءات على طريقة الإسلام ودعوات متبادلة بأن يتقبل الله من جميع المسلمين صالح أعمالهم من عقيدة وصلاة وصوم وحج وكافة فضائل الإيمان والإحسان. فضائل الإيمان وكافة فضائل الإيمان والإحسان والإسلام. فلا حاجة إذن إلى حمل سلاح خفيف أو ثقيل خوفا من نزغات الشيطان العدو المبين للإنسان، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى حمل السلاح كالخوف من اعتداء أعداء الدين من الكفرة والمشركين وسائر الحاقدين على المسلمين والإسلام، فإنه لا مانع من حمله وإرهاب الأعداء به، إن الله تعالى يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وقد جاء في السنة ما يدل على معنى ما ذكره الناظم من منع حمل السلاح في صلاة العيدين، كما جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاءه يعوده ويزوره، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، وقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم أو يدخل الحرم. وقال الحسن البصري رحمه الله: نهوا أن يحملوا أي السلف أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. ففي قوله حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه هو محل الشاهد من الأثر على كراءة حمل السلاح يوم العيد، ومبني على قاعدة المحدثين أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء المجهول له حكم الرفع عند كثير من أهل العلم بهذا الفن. أما قوله في الأثر المذكور، قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح. وقد قال الحافظ بن حجر: لم أقف عليه موصولا إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحمل أي السلاح. قد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد، نهى أن يخرج بالسلاح يوم العيد. قلت: ومجموع ما ورد، يقول شيخنا زيد رحمه الله، قلت: مجموع ما ورد من الأدلة يعتبر صالحا للاحتجاج به على كراهة حمل السلاح يوم العيد لما سبق بيانه، والله أعلم. قوله: وماشيا فاخرج لها وخالفي طريقك الأولى رجوعا فعرفي، في هذا البيت بيان سنتين من سنن العيدين، الأولى منهما الذهاب ماشيا لما في ذلك من الأجر، إذ الأجر على قدر النصب أي التعب، وقد جاء الأمر بالمشي إلى الصلاة عموما، فيندي تحته المشي إلى صلاة العيدين وغيرها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، كما ورد النص في مشروعية المشي إلى صلاة العيدين في جامع الترمذي وسنن ابن ماجة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. وقال الترمذي: حديث حسن، غير أن تحسين الترمذي لم يسلم له. وقال بعض المحدثين إن في سنده الحارث الأعور، وثقه بعضهم كالنسائي وابن معين، كذبه البعض الآخر كالشعبي وابن المديني، وله شواهد وإن كانت لم تسلم أسانيدها من مقال كحديث علي المذكور، إلا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يشهد له بعمومه، وهذه المسألة دل عليها قول الناظم: وماشيا فاخرج لها. أما السنة الثانية فهي مشروعية مخالفة الطريق، يعني يذهب إلى المصلى بالطريق ويرجع من المصلى إلى البيت بطريق آخر. قيل للإمام فقط، وقيل هو الأولى لكل ذاهب إلى صلاة العيد من إمام ومامون وذكر وأنثى بحسب القدرة والإمكان، وهي من سنن العيد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلونها. وقد جاء في البخاري قوله: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، أي إلى بيته. وورد فيه حديث جابر حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ومثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منه. وقد جاء في هذه السنة من الحديث ما يعضد بعضه بعضا ما يعضد بعضها بعضا كحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، وكحديث أبي رافع عند ابن ماجة. قلت: ويقول شيخنا زيد رحمه الله: وبعض هذه النصوص يعضد بعضا فتكون صالحا للاحتجاج بها على مشروعية مخالفة الطريق لكل ذاهب إلى صلاة العيد، غير أنه يجوز للإنسان أن يخرج للعيد راكبا أي على سيارة أو دابة ونحو ذلك، ويكون راكبا ويعود راكبا، كما يجوز له أن يرجع في الطريق التي خرج إلى الصلاة بها، لأن هذه كلها من السنن وليست من الواجبات. وذلك لما جاء عن بكر بن مبشر قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى ونصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. قال ابن السكن إسناد صالح. فالنص دليل، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فالنص دليل قائم على الجواز، وتلك النصوص المتقدمة دليل على الاستحباب، أي استحباب المشي إلى مصلى والعودة منه إذا ماشيا، ويدل على الجواز الركوب على الدابة أو السيارة إلى المصلى أو رجوع من المصلى إلى البيت. والحكمة من مخالفة الطريق، وكذلك يعني أن يذهب بطريق ويعود بطريق آخر، كل ذلك جائز، وإذا عاد إلى نفس الطريق أيضا هذا جائز. والحكمة من مخالفة الطريق، ومما ينبغي التنبيه علينا العلماء، قد اختلفوا في الحكمة في مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد، بل قال الحافظ الفتح اجتمع عليه منها 20 قولا، ونظرت في الهدي النبوي المجلد الأول 449، فألفيت اختار من 20 سبعة فقال، أي خلاصتها: أولا قيل ليسلم على أهل الطريقين، ثاني أي المار، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لكثرة شهادة البقاع، فإن الذهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وسابعا وأخيرا قيل، وهو الأصح، أنه لذلك ولغيره من الحكم، أي الماضية التي لا يخلو فعله عنها. انتهى من كلام الإمام ابن القيم في الهدي النبوي. قل شيخنا زيد رحمه الله: والمعلوم عند المحققين أن الأحكام الشرعية الدالة على الوجوب أو الاستحباب أو ضدهما يعمل بها، سواء ظهرت لنا علة الوجوب أو الاستحباب أو ضدهما، أو لو تظهر لنا علة شيء من ذلك، ونحن متعبدون بالأحكام لا بمعرفة العلل، والله هو العليم الحكيم. والأمر الآخر أنه إذا تعبدنا الله تعالى دائما بمعرفة العلة، فقد تخفى علينا أحيانا بعض العلل، فنترك تلك العبادة بسبب أننا لا نعرف العلة. فالعلة الأصلية لفعل الأوامر وترك النواهي هي التعبد لله تعالى، لقوله تعالى: قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد كان السلف رحمه الله من الصحابة يفعلون المأمور ويتركون المحظور، ولا يسألون عن العلل، لماذا أمر الله تعالى بهذا أو نهى عن ذاك، بل يتركون المنهي ويفعلون المأمور بدون سؤال عن العلة والحكم من ذلك. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي المصلى قبلها لم يشرع نفل ولا من بعد فعلها فعي. وفي الحديث: جاء حين يرجع لبيته فركعتان تشرع، وإن تفت فصلي ركعتين أو أربعا على روايتين. الشرع قوله: وفي المصلى قبلها لم يشرع نفل ولا من بعد فعلها فعي، أي أن صلاة العيدين الفطر والأضحى ركعتان ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه شيء من ذلك في المصلى، بدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. ومثل في الدلالة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. فهذه النصوص وما في معناها من الآثار الصحاح دليل على كراهة الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، وهو مذهب كثير من السلف كابن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وبريدة ومسلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى، وإليه ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وشريح وغيرهم. أي على قراءة الصلاة قبل العيد أو بعدها في المصلى. وأجاز الصلاة قبل العيد وبعدها جماعة من السلف والفقهاء، منهم أنس بن مالك ورافع بن خديج وسهل بن سعد وأبو برزة الأسلمي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي أيلة ليلى والحسن البصري ومكحول وغير هؤلاء. وقد أجاب هؤلاء المجيزون للصلاة قبل العيد وبعدها عن النصوص الدالة على المنع بأجوبة غير مقنعة. من أراد الاطلاع عليها فليراجع نيل الأوطار المجلد الثالث 743. والراجح يقول شيخنا زيد رحمه الله، وراجح هو القول الأول، أي أنه يكره الصلاة النافلة قبل العيد أو بعدها. والرجع هو القول الأول لصلاة نصوصي وقوة دلالتي على الكرات كما رأيت. قال الحافظ في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة، أن الجمعة بعدها يصلى 4 ركعات من صلى في المسجد، وإذا صلى في بيته يصلى 2 ركعة. وأما قبلها فليس للجمعة راتبة. وقوله: وفي الحديث جاء حين يرجع لبيته فركعتان تشرع، إنه ورد حديث فيه دلالة على مشروعية 2 ركعة بعد صلاة العيد في البيت. والمراد بهذا الحديث ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى 2 ركعة. والحديث صريح في مشروعية 2 ركعة بعد صلاة العيد كما اختار ذلك الناظم بقوله: فركعتان تشرع. تنبيه، ومما يحسن أن ينبه عليه هنا أمران: أحدهما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإنه يتأكد في حق من دخل المسجد أن يصلي تحيته وتحية المسجد، لحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، ولا يجوز له أن يدع تحية المسجد حجة أنه لا صلاة قبل صلاة العيد. ثانيهما أن من أراد أن ينتقل أن يتنفل بعد صلاة العيد في المسجد أو في بيته نفلا مطلقا فله ذلك، ولا وجه لمنعه أو الإنكار عليه، والله أعلم. وقوله: وإن تفت فصل 2 أو 4 على روايتين، بهذا البيت بيان لكيفية صلاة من فاتته صلاة العيد مع الإمام في المصلى. وقد جاء في بعض الآثار عن السلف أنه يصليها 2 كسائر الصلوات كمدرك إمام في التشهد لعمومه: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وإن أدرك إمامه بعد التكبير الزوائد أو بعد بعضها، أي بعض التكبيرات لم يأتي به، وذلك لما جاء عن أنس بن مالك كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة 2 ركعة، أي بدون تكبير، والله أعلم. كما ورد في رواية أخرى عن بعض السلف أنها تصلى 4، فقد ثبت عن الضحاك أنه قال: من كان له عذر يعذر به في يوم فطر أو أضحى فصلاته 4 ركعات. وصح عن علي بن رضي الله عنه أنه قيل له: إن ضعفة المسلمين لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة يصلي العيد، فأمر رجلا يصلي بهم 4 ركعات، 2 ركعة للعيد و2 ركعة لمكان خروجهم إلى الجبانة. وأما من لحق مع الإمام 1 ركعة فإنه يضيف إليها أخرى مثل صلاة إمامه. نقل ذلك عن حماد بن زيد أنه قال: إذا فاتتك من صلاة العيد 1 ركعة فاقضها واصنع فيها ما يصنع الإمام في 1 ركعة الأولى، أي من حيث الكم والكير. وقلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله: ويظهر من تنوع آراء السلف في كيفية من فاتت وصلاة العيد مع الإمام في المصلى أن الأمر موسع فيه، وكيفما أمكن أن يصلي أجزاءه وصح منه، أي سواء أتى بالتكبير الزائد أو لم يأتي به فإن كل ذلك جائز، لأن التكبيرات من السنن وليست من الواجبات. فكيف ما أمكن أن يصلي أجزاءه وصح منه؟ ثم قال شيخ حافظ رحمه الله: وأكثر التكبير في العيدين، إذ جاء به التصريح في الوحيين، كذاك في العشر وفي التشريق، فاجهد هديت أوضح الطريق. الشرك قوله: وأكثر التكبير في العيدين إلى آخر البيت، أي إنه من الأعمال الفاضلة المستحبة والشعائر الحسنة التي وردت مشروعيتها في الكتاب والسنة، التكبير في العيدين قبل الصلاة وبعدها وأثناء الخطبة، فجاء الأمر به في القرآن الكريم في كلا العيدين في الفطر والأضحى. ففي الفطر قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة، أي عدة صيام شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما، وبعدها: وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الأضحى قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق 11 و12 و13. ومن السنة ما جاء عن سعد المؤذن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يعني في وقت ما يسكت الإمام وهو يلقي الخطبة يكبر الله عز وجل، أو السامع المستمع من المأمومين إذا سكت إمامه في أثناء الخطبة فإنه يذكر الله تعالى منها من الذكر التكبير. يكثر التكبير في خطبة العيدين إلا أنه ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، وهو ضعيف وعمار مجهول. وإلى هذه النصوص أشار الناظم بقوله: جاء به التصريح في الوحيين، أي ثم إن مما ينبغي أن يعلم أن العلماء قد اختلفوا في افتتاح خطبتي العيد، أيكون بالتكبير أم بالحمد كغيرها من خطب الجمعة والحاجة ونحوها. قولان مشهوران: الأول أن خطبتي العيد تفتتح الأولى منها بسع تكبيرات نسقا، ولا تفتح الثانية بسبع اسم ربك ولا نعم، وتفتح الثانية بسبع تكبيرات كذلك. فخطبة العيد الأولى 9 تكبيرات والثانية 7 تكبيرات، وأما الصلاة فالأولى 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات. وقد استدل أصحاب هذا القول بأن بما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: من السنة أن تفتتح الخطبة ب9 تكبيرات تترى، أي تتتابع، الثاني 7 تكبيرات تترى أي تتتابع، إلا أن عبيد الله هذا تابعه من فقهاء المدينة، فلا يعطى قوله من السنة كذا حكم المرفوع، كما لو قال الصحابي وعليه فالأمر مرسل إن أراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا أراد فعل الصحابة فذاك شيء آخر. القول الثاني أن السنة في الخطبة جميعها أن تفتتح بحمد الله، قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير. وإلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تقي الدين افتتاح الخطب بالحمد هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه فهو أجذم، انتهى بتصرف من الهدي النبوي. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهذا القول هو الراجح، أن الخطب تفتتح بالحمد لله تعالى ثم بعد ذلك التكبير. وهذا القول هو الراجح، لأنه هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كما نقل ذلك عنه أصحابه رضوان الله عليهم. وأما التكبير في أيام العيد فالجمهور من العلماء يقولون إن ابتداءه في عيد الفطر من وقت الخروج إلى أن وصل إلى قيام الخطيب، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتكبير المطلق. وقال غيرهم يبتدأ من ليلة الفطر حين يروى حين يرون الهلال حتى يغدو أي المصلي إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. وأما ابتداء في عيد الأضحى فمن صبح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، فهذا وقت مطلق فيها بين هذين الوقتين أي للتكبير. وبالنسبة للمقيم فإنه يكبر من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، والتكبير المطلق المقيد ويكون بعد الصلوات عقب الصلوات. قوله كذاك في العشر وفي التشريق فجهد وديت أوضح الطريق أي اجتهد في الذكر على العموم في عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات، وفي أيام التشريق وهي الأيام المعدودات. ومن جملة الذكر الذي تسن العناية به التكبير، لأن فيه تعظيما لله وإجلالا له واعترافا بإحاطته بجميع مخلوقاته في أرضه وسماواته وهو أكبر من كل شيء سبحانه. وقد جاء الترغيب والترقيب في التقريب في العمل الصالح في أيام العشر، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العشر ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا حب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال ابن عمر وابو هريرة وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتكبير المطلق. ومثلها في الفضل ومشروعية الذكر والتكبير أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولما كانت كلها من مواسم الخير وأسواق التجارة الرابحة قد أمر الله بذكره وشكره فيها وتقرب إليه بصالح العمل الذي يقرب العبادة إلى الله زلفى، كما قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك يدخلون الجنة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وانطلاقا من تلك النصوص الواردة في فضل الأيام العشر وأيام التشريق قال الناظم رحمه الله كذاك في العشر والتشريق فاجهد أي اجتهد في التقريب إلى الله في التقرب إلى الله بما يرضيه من قول وفعل وعمل ومعتقد، ودع عنك الكسل فإنه حرمان لا سيما الكسل في مواسم الخير وأوقات نفحات وأوقات نفحات الرب الكريم كهذه الأيام العشر وأيام التشريق وأيام رمضان وليالي العشر منها وليلة القدر فيها، فما أشد حاجتنا إلى ما ترجع به فما أشد حاجتنا إلى ما ترفع به درجاتنا وتكفر به سيئاتنا وتذكر به موازيننا إن كنا لأنفسنا من الناصحين ولها محبين ومكرمين ومن لقاء الله خائفين وجلين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.